الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد فهذا هو الدرس الرابع في سلسلة دروس تاريخ التشريع الإسلامي. في آخر الدرس الماضي الأسبوع الماضي قلنا إن الدورة الثانية للتشريع بدأ بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتهينا مما قلناه آنذاك إلى أن المصدرين الآخرين من مصادر الشريعة الإسلامية وهو الإجماع والقياس وضعا موضع التنفيذ في هذا الدور الثاني، أي بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأوضحنا أن مصدر الإجماع إنما كان مصدرا ثالثا من مصادر الشريعة الإسلامية بأمر من كتاب الله عز وجل، فقد أمرنا الله سبحانه وتعالى في أكثر من موضع في كتابه أن لا نخالف ما اجتمعت عليه كلمة المسلمين، ومن ذلك قوله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وكذلك القياس. السبب الذي جعل علماء الشريعة الإسلامية في هذا الدور في عصر الصحابة لا يكتفون بالاعتماد على نصوص القرآن والسنة أمران اثنان: الأمر الأول انقطاع الوحي، فلم يعد الوحي يتتبع المشاكل ويجيب عنها كما كان الشأن في حياة المصطفى عليه الصلاة والسلام. السبب الثاني كثرة المشكلات واتساع الفتوحات الإسلامية. اتسعت رقعة العالم الإسلامي، وهذا يعني أن الحضارة الإسلامية ازدهرت، ولا بد أن مشكلات كثيرة تنجم عن هذا الواقع، وهذه المشكلات تحتاج إلى معرفة أحكامها. فذلك السبب الأول مع هذا السبب الثاني هما اللذان ألجأ علماء الصحابة في هذا العصر إلى أن يستعينوا بالإضافة إلى كتاب الله وسنة رسول الله، إلى أن يستعينوا بالإجماع وبالقياس. وأظن أننا شرحنا معنى الإجماع ومعنى القياس في الدرس الماضي، وهو على كل هما داخلان تحت اسم الاجتهاد. في هذه الفترة أيها الإخوة، في فترة العصر الثاني أو الدور الثاني من أدوار التشريع، الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتوقعون جدا أن يفتوا بأكثر مما تقتضيه الضرورة، فما كان واحد من علماء الصحابة يرضى أن يفتي لإنسان على سؤال فرضي يفرض مشكلة لم تقع، ما كانوا يجيبون عن ذلك. كان أحدهم يقول: هل وقعت هذه المشكلة التي تسأل عنها؟ فإن قال: لا والله ما وقعت، ولكننا نتخيل إن وقعت ماذا نصنع؟ يجيبه هذا العالم من الصحابة يقول: إذا وقعت فاسألوا عنه، أما الآن وقد كفانا الله مهمة البحث في أمر لم يقع، فلا نريد أن نوزع نطاق الاجتهاد إلى أكثر من الحد الضروري. وهذه سياسة متبعة من قبل جميع علماء هذا العصر الشرعي الذين سنتكلم عنهم بعد قليل. كانوا يتفقون على أن لا يتحملوا مسؤولية فتوى يفتونها إلا إذا كانت هذه المسألة قد وقعت فعلا. وقد روى الشعبي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقول في أكثر من مناسبة: إياكم وأرأيت أرأيت، فإنما أهلك من قبلكم أرأيت أرأيت، من سئل عن علم عرفه فليجب، ومن لم يعلم فليقل لا أعلم. وإياكم والقياس فتزل قدم بعد ثبوتها. معنى هذا الكلام إياكم وأرأيت أرأيت، كلمة أرأيت ماذا تعني في اللغة؟ يعني افرض، هذا معنى أرأيت. يقول أحدنا للآخر: افرض أنه حدث كذا، ما الحكم الشرعي؟ كلمة افرض أنه حدث كذا، التعبير العربي الأصيل عنه هو هكذا: أرأيت إن حدث كذا، أرأيت إن وقع كذا. فكان عبد الله بن مسعود يحذر من أرأيت هذه، أي يحذر من الفرضيات، يحذر من الأحدوثات التي لم تقع وإنما يفترضها بعض الناس. وكان عبد الله بن مسعود في الوقت ذاته يحذر أيضا من القياس، لكن طبعا هذا في تلك المرحلة. في المرحلة الثانية اختلف الأمر، حتى عبد الله بن مسعود نفسه أخذ يدعو إلى القياس وأخذ يدعو إلى الاجتهاد، لأن الأمر قد اختلف وسنتحدث عن ذلك فيما بعد. لكننا نتكلم الآن عن الفترة التي انتقل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى وانقطع الوحي. نعم، وكان الأمر عائدا إلى كبار الصحابة ليحلوا مشكلات التشريع وليجيبوا على الاستفتاءات والأسئلة. كان منهجهم المتبع أن لا يجيبوا إلا عن الوقائع الآنية التي فرضت نفسها، فأما تلك الفرضيات الأخرى فقد كانوا يرون أن يلجئوا أمرها إلى ما بعد. طيب، ضمن هذه السياسة كان علماء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم إذا عرض على أحدهم فتوى، سئل عن مسألة عرضها قبل كل شيء على كتاب الله. هذه عادة سيدنا أبو بكر، عمر، عثمان، علي، عبد الله بن مسعود، بن عباس، زيد بن ثابت، كل علماء الصحابة. ثم على سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، فإن وجد أن الأمر مغطى بنص من القرآن أو السنة فلا أشكال، وإن لم يعثر على نص لا من القرآن ولا من السنة سأل أصحابه: هل قضى أحد قبلنا في هذا الأمر بقضاء؟ فإن سمع أن أحدا من قبله قضى في هذا الأمر بقضاء ونظر فوجد أن الأمر قريب قضى. وكان عادة سيدنا عمر رضي الله عنه إذا سئل في موضوع أن يبحث عن القرآن في الإجابة عن هذا الموضوع ثم السنة، فإن لم يتذكر سنة نادى في الناس من سمع عن النبي في هذه المسألة شيئا، فإن لم يجبه أحد قال: هل قضى أبو بكر في هذا الموضوع بشيء؟ فإن قال له قائل إن أبا بكر قد سئل وقضى في هذا الأمر بكذا، قضى عمر بمثل ما قضى به أبو بكر رضي الله تعالى عنه. وإن لم يسمع أن أحدا من قبله قضى في هذا الأمر بقضاء قدح زناد الاجتهاد، وكانوا يسمون الاجتهاد آنذاك الرأي، وليس هو الرأي الذي نقوله نحن الآن الرأي الشخصي، أي الاجتهاد القائم على استنباط الحكم من معقول النصوص أو على قياس فرع على أصل بموجب علة جامعة. نعم، وكانوا يتحفظون تحفظا كبيرا في ذلك، ومن أكبر مظاهر تحفظهم أن أحدهم إذا وصل إلى درجة الرأي، يعني لم يجد في القرآن في السنة فيما قضى به من قبل، جمع مجلس الشورى ولم ينفرد في إعطاء حكم في هذه المسألة، جمع مجلس الشورى وطرح هذه القضية فاستشار الصحابة العلماء طبعا، وتجاذبوا أطراف البحث والنقاش في هذه المسألة، فإذا انتهى إلى شيء هذا الصحابي كان أبو بكر أو عمر أو عثمان أو أي ممن جاء بعدهم، نعم، كان يقول هذا رأيي، فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمني وأستغفر الله. هكذا كان يقول سيدنا أبو بكر، وهكذا كان يقول سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه. وقد ورد أن رجلا ممن أرسله سيدنا عمر واليا على جهة من الجهات قال للناس هذا ما قضى به الله وقضى به عمر، فسمع عمر ذلك وأرسل إليه يقول بئس ما قلت، بل هذا ما ارتآه عمر، لا تجعلوا الرأي سنة الله في الناس فتحملوها خطأ الناس، يعني رأي ارتآه زيد من الناس وأنا واحد منهم، لا تجعلوا هذا الرأي سنة إلهية تسير بين الناس فتحمل هذه السنة أخطاء الأفراد. هذا من مظاهر التشدد في أقضية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفتاويهم. أولا في الاعتماد على الشورى، وهذا شيء أمر به الله عز وجل، وشاورهم في الأمر، إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المؤيد بالوحي كان يستشير أصحابه، فما بالك بمن جاء من بعده وقد انقطع الوحي، لابد من الاستشارة بالنسبة إليه. فإذا استشار وأجمعوا على رأي واحد فذلك هو الإجماع، ويصبح هذا الحكم قطعي الثبوت لأن مستنده قوي جدا وهو الإجماع. وأما إذا اختلفوا فكل يقضي بما يرى. نعم، وسنتحدث عن الخلاف الذي ظهر في هذه الفترة بين أصحاب رسول الله، وهذا أول ما نريد أن نفهمه من تاريخ الشريعة الإسلامية، ونبني عليها أشياء خطيرة وهامة جدا. وكان كل من الصحابة وعلماء الصحابة يعتمد اعتمادا كبيرا على إخوانه وزملائه، فلم يكن واحد يقضي برأي أو يفتي برأي إلا بعد أن يسأل في ذلك أصحابه. ونذكر من مظاهر هذا الأمر أن سيدنا أبا بكر رضي الله عنه لما جهز جيش أسامة بعد وفاة رسول الله، وقلت لكم أن هذا كان أول عمل قام به أمير المؤمنين أبو بكر رضي الله عنه، لما جهز هذا الجيش قال لأسامة وقد رأى أن عمر رضي الله عنه انخرط بين أفراد الجيش، قال له: إن رأيت أن تعطيني عمر وتبقيه عندي فعلت. انظروا كيف يقول هذا الكلام بأدب متناهي، والذي يقوله من؟ خليفة رسول الله. يقول هذا لأسامة الذي لم يبلغ من العمر 19 بعد. رأى عمر وهو في طريقه جنديا تحت قيادة أسامة رضي الله عنه، قال له: إن رأيت أن تنجدني بعمر وتتركه عندي ففعل، يعني أشكرك على ذلك. لماذا؟ لأن أبا بكر كان يرى أنه قد تعرض له الفتوى والمشكلات، وهو بحاجة إلى أمثال سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه ليستشيره وليأخذ رأيه في هذه القضايا. طبعا أجابه سيدنا أسامة رضي الله تعالى عنه وتركه عنده. ومن ذلك أيضا أن عمر رضي الله عنه كان إذا سئل عن مشكلة في عصره سأل من حوله عن سيدنا علي رضي الله عنه، فاستنجد بعلي. وما أكثر ما كان يقول سيدنا عمر: لولا علي لهلك عمر، أي أن عليا يكشف له عن جوانب وآراء لم تكن تخطر له هذه الآراء على بال، ويذهب في التعبير وفي شكر الله على أن الله قد أكرمه بمثل علي، يذهب في ذلك مذهبا يقول معبرا عن ذلك: لولا علي لهلك عمر. وسيدنا علي كذلك تماما، كان إذا عرض عليه رأي لم يبد في هذا الرأي حتى يستشير كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي مقدمة ذلك، في مقدمة هؤلاء الصحابة، سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر. لاحظوا الصورة أيها الإخوة، الصورة الواقعية لحياة أصحاب رسول الله وآل بيت رسول الله، وكيف كانت المحبة متداخلة فيما بينهم، وكيف كانت محبة بعضهم لبعض، نعم، كالماء الذي يسري في العود الرطيب، كلهم كانوا على هذه الشاكلة. ونسأل الله عز وجل أن لا يشوه هذه الصورة الواقعية لعبد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن لا يشوهها مشوها في أذهاننا قط. هذا هو الواقع. ولا شك أن جيلا رباه رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعا لا بد أن يكون هكذا. مستحيل أن يكون رسول الله أعظم مرب أنجد الله الإنسانية به، مستحيل أن يكون رسول الله هذا المرب الذي أكرم الله به الإنسانية ثم يخفق في أن يجعل قلوب الصحابة وقلوب آل بيت رسول الله جميعا يتعشق بعضها بعضا، مستحيل. ولو أن تصورنا أن الصحابة بعد وفاة رسول الله أصبحوا أعداء بعضهم لبعض، وأصبح آل بيت رسول الله أعداء للصحابة، والصحابة أعداء آل بيت رسول الله، وكلهم أصحاب رسول الله، لو تصورنا أن الأمر كذلك وأن رسول الله أخفق في تربية هذا الجيل، والله هذا يعد خدشا لنبوة رسول الله الذي لا يستطيع أن يربي جيلا يجعل قلوبه، قلوب هذا الجيل، قلبا واحدا، فهو أعجز من أن يربي أمة. ولكن الإله الذي أكرم هذه الأمة برسوله محمد عليه الصلاة والسلام أكرمه من هذا بما يشبه الخوارج، فها أنتم ترون سيدنا أبو بكر يستنجد بعمر، وأبو بكر هو الخليفة، وعمر يستنجد بأبي بكر، وعمر وأبو بكر يستنجدان بعلي رضي الله تعالى عنه. أمر آخر الذي يدل على شدة تحفظ أصحاب رسول الله في الاجتهاد وفي الفتوى، عندما كانت المسألة تكون خارجة عن نطاق ما يدل عليه صريح القرآن وصريح السنة، أنهم كانوا يتواصون فيما بينهم بالفهم الشديد. ولعلكم جميعا قرأتم أو سمعتم بكتاب عمر رضي الله عنه الذي أرسله إلى شريح القاضي، سيدنا عمر نصب شريحا قاضيا، وكتاب سيدنا عمر الذي أرسله إلى من؟ إلى أبي موسى الأشعري. وبهذه المناسبة أقول لكم إن أول من فصل سلطة القضاء عن سلطة رئاسة الدولة هو عمر رضي الله عنه. في عقل رسول الله كان القضاء ورئاسة الدولة تجتمعان في شخص محمد عليه الصلاة والسلام، شيء طبيعي، مستحيل يكون في قاضي منفصل عن الرسول عليه الصلاة والسلام والوحي ينزل. الأمر تم على هذا حسب خلافة سيدنا أبي بكر، فكان أبو بكر هو القاضي وهو رئيس الدولة. في عهد سيدنا عمر عندما اتسعت الفتوحات ولم يعد يجد الوقت الكافي لأن يجلس مجلس القضاء ولأن يجلس أيضا مجلس إدارة أمور المسلمين كخليفة، عندئذ فصل سلطة القضاء عن سلطة رئاسة الدولة وعين أول قاض أثناء خلافته وهو شريح رضي الله تعالى عنه. في كتابه الذي أرسله لأبي موسى قال له بعد أن أمره أن يتتبع نصوص القرآن والسنة، فإن لم يجد قال له الفهم الفهم فيما تلجلج في صدره مما ليس في كتاب الله وسنة رسوله. الفهم الفهم يعني لا تستعجل، تريث، تفكر، تأمل في مشكلة عرضت عليك ولم تجد فيها نصا في كتاب الله وسنة رسوله، انظر الأمور ومشبهاتها، فقف عند ذلك الأمور بما يشبهها أو على ما يشبهها، يعني استنجد بعارضتك وملكتك الفقهية أولا، ثم استعن بهذه الملكة على أن تعرف الأمور التي هي أقرب ما يكون شبها إلى حكم نص عليه القرآن أو نصت عليه السنة، وتنظر إلى الصلة الوثقى بين هذا الأصل الذي ذكره الله وذكر حكمه في كتابه وبين الفرع الذي لم يذكر الباري عز وجل ولم تذكر السنة حكمه أيضا، فقف عندئذ الفرع على الأصل الذي يشكله. على هذا المنوال وبهذا المنهج سار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتح. هل اختلفوا أم لم يختلفوا؟ في عصر الرسول ما كان في مجال الاختلاف، من الذي سيختلف عن من؟ كلهم يأخذ من رسول الله، ورسول الله لم يختلف مع نفسه، لا قد يختلف، يجتهد عندما يتلبس الوحي، ثم ينزل الوحي في بعض الأحيان يرده إلى رأي آخر، عندئذ الرسول يرجع عن الرأي الذي اجتهده إلى ما أمره الله عز وجل به. إذا في عصر الرسول ما كان في مسار للخلاف في أحكام الشريعة الإسلامية، ولكن في هذا العصر في الدور الثاني وقع الخلاف. كيف وقع؟ لأن الصحابة لما وجدوا مشكلات طارئة مكلفون أن يعلموا أحكامها، وليس عليها حكم صريح في كتاب الله ولا في سنة رسول الله، إذا لابد أن يقدحوا زناد الرأي، لابد أن يجتهدوا، وعند الاجتهاد قد تختلف الآراء. تختلف الآراء لماذا؟ أولا بسبب عدم الاتفاق على معنى جملة او كلمة في كتاب الله عز وجل. هذا سبب من اسباب الاختلاف، وسنذكر على ذلك امثله. السبب الثاني ان لا يكون هنالك حديث متفق على صحته. في حديث لم يتفق الصحابة جميعا على انه ثابت فعلا عن رسول الله، البعض صححه والبعض لم يصححه، اذا لابد ان يقع خلاف. السبب الثالث عند قياس الفرع على الاصل، البعض يرى ان هذا الفرع يشبه ما نص الله عليه في آية كذا، الشبه واضح. البعض يرى ان الشبه غير واضح. نعم، هذه ثلاثة اسباب نكتفي بها عن الاسباب الاخرى التي اقال العلماء في شرحها. هذا يكفي. اذا ما هي هذه الاسباب؟ ثلاثة اسباب. اولا خلاف الصحابة في تفسير كلمة او جملة، لان اللغة لم تأتي بمعنى واحد لهذه الكلمة. سبب. السبب الثاني خلاف الصحابة في صحة حديث في موضوع ما. السبب الثالث خلافهم في ان هذا القياس قياس دقيق صحيح ام ليس بقياس دقيق صحيح. من هنا وقع الخلاف بين من كانوا يتولون الفتية من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الخير ان نعرض لطائفة من الامثلة في هذا الموضوع. يعني نعود مرة اخرى اذكركم ايها الاخوة بانه قد يوجد فينا ان يتصور ان هذا الدرس يعني في جفاء وفي قسوة علمية لا تتناسب مع مجلس كهذا المجلس، مع درس عام كهذا الدرس. في بعض الاخوة قد يقولون هذا. لا، هذا غلط. ونحن في حاجة ماسة الى ان تكون دروسنا العامة كلها من هذا القبيل. واكبر دليل على اننا بحاجة الى هذا اننا نسمع ولا نزال من يسأل لماذا المذاهب الاربعة؟ لماذا الخلاف؟ اليس الشريعة كلها مأخوذة من القرآن؟ هذه المذاهب من اين جاءت؟ ولا نزال نرى من يستغل هذا الجهل عند بعض العوام فيفرق بآراء باطلة في أذهانهم ويجرهم إلى حيث الانحراف. ما الذي يعصمنا من هذا الجهل ومن هذا الانحراف؟ يعصمنا من ذلك أن نعلم تاريخ شريعتنا، أن نعلم هذه المسائل معرفة علمية دقيقة، وأن نتجاوز عصر الموعظة والشحنات العاطفية التي لا تفيد وحدها، تفيد إن اقترنت مع العلم. لذلك فلنصبر ولنحمد الله على أن نجلس في مجلس علم. وكم نوع رسول الله صلى الله عليه وسلم بفضيلة مجالس العلم العاطفة وحدها، ما بتعطي شيء ولا تغني، يعني شحنة آنية فقط. نعطينا الخير، وإذا رأينا أمرا صعبا وكلمة لم نفهمها فلنستعد ما قلناه ولسوف نرى من وراء ذلك خيرا كبيرا إن شاء الله. عرضت مشكلة على سيدنا عبد الله بن مسعود، مثال أمثلة الخلاف. رجل عقد نكاحه على امرأة وفي العقد ما نص على ان لها مهر كذا، المهر مسكوت عنه، وتوفي الزوج قبل الدخول، هل لهذه الزوجة مهر وكم هو ام ليس لها مهر؟ افتى سيدنا عبد الله ابن مسعود بان لها كامل مهر. هكذا لها مضاف مثلها من نسائها لا وكس، يعني لا ظلم ولا شفقة. سيدنا علي رضي الله عنه عندما سمع بهذه القضية قال لا، انا اختلف، معه في هذه المسألة. هذه المرأة إذا مات زوجها قبل الدخول ليس لها إلا الميراث، ترث من زوجها لأنه زوج، والزوج إذا مات الزوجة تأخذ الربع إذا في أولاد، تأخذ هذا الميراث وليس لها ما وراء ذلك شيء وعليها العدة ولا طباقة. هذا الخلاف الذي نشأ بين إمامين جليلين من أبرز من كان إليهم الفتوى في عصر الصحابة، ما سبب هذا الخلاف؟ سبب هذا الخلاف أن هذه المسألة ليس عليها نص واضح صريح في كتاب الله عز وجل. كل ما في الأمر قول الله سبحانه وتعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. فكان يقول سيدنا علي: طيب أرأيت، يعني افرض لو أن الزوج ما مات ولكن طلقها، ليس لها شيء، ليس لها شيء بنص كلام الله عز وجل: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، وهو لم يفرض لها فريضة وقد طلقها، ما في شيء. هذا حجة سيدنا علي. سيدنا علي قاس وفاة الزوج على طلاقه له، هذا هو القياس. قال: فإذا مات الزوج فكأنه طلقها، لها ميراث، لأنه نص سورة النساء أن للزوجة الربع وعليها العدة، نص سورة البقرة أنها تعتد بسبب الطلاق، لكن نص هذه الآية أنها إن طلقت لا صداق لها، والموت مثل الطلاق. سيدنا عبد الله بن مسعود نظر وتأمل: صحيح أن الوفاة هنا كالطلاق، من قدح له هذا التشابه؟ الرجل الذي يطلق يطلق بقصد وباختيار، ويترتب على طلاقه أشياء كثيرة، لكن الزوج عندما يموت وحبل الزوجية موصول وعرى الزوجية قائم، فمعنى ذلك أن الرجل مات وهذه زوجته، أن الرجل مات وهذه زوجته، والموت لا يسبب انقطاع الزوجية عند جمهور العلماء. إذا فالطلاق عمل اختياري يملكه الزوج، أنا طلقت خلاص ليس لها شيء، ولكن إذا مات وهو مصر على أنها زوجته، إذا فينبغي إذا كان الأمر كذلك أن نعلم أن الموت لا يقال على الطلاق وبينهما فرق. وعلى ذلك والرجل ما فرض لها أي فريضة أي صداق، نفرض لها صداق المثل، مهر المثل. هذا مثال مما اختلف فيه علماء الصحابة. سبب الاختلاف ما هو أيها الإخوان؟ القياس. دليل القياس ظهر عند سيدنا علي وما ظهر عند سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. مسألة أخرى أيضا خلافية: الرجل الذي يطلق زوجته وهو مريض فرارا من توريثه له، ما الحكم؟ حدث في عصر الصحابة في هذا العصر بالذات أن عبد الرحمن بن عوف وكان مريضا قد اشتد به المرض طلق زوجته، أرسل إليه سيدنا عثمان رضي الله عنه وقد سئل في هذا الموضوع أنها سترثه إن مات، سواء مات قبل انتهاء عدتها أو تأخر موته إلى انقضاء عدتها. لماذا؟ قال لأنك في طلاقك هذا إنما أردت أن تحرمها من الميراث، فهو الطلاق الذي يسمى بطلاق الفراق. سمع سيدنا عمر في هذا الموضوع فكر كما يقول لأبي موسى الأشعري الفهم الفهم فيما يتلجلج في صدره. الموضوع مثل هو منصوب عليه في القرآن ولا في السنة. قال أما أن تلفه الزوجة إن مات وهي لا تزال في العدة فهذا صحيح تلفها، ولكن إن تأخر موته إلى أن انتهت عدته وانقطعت عرى الزوجية نهائيا فلا تلفها شيئا. هذا مثال آخر لخلاف وقع بين من؟ بين سيدنا عثمان وبين سيدنا عمر رضي الله تعالى